الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي ذكر بعض المسائل المتعلقة بصفة الصلاة على الميت، ومن هذه المسائل أن الصلاة على الميت ثبتت ثبوتا ضروريا من فعله عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة، وأنه من الواجبات ماذا؟ العينية والكفائية. كفائية. والدليل، الدليل نعم، أنهم صلوا على المرأة السوداء دون أن يؤذنوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث الصحيحين. ولو كان عينيا لأخبروه ولا صلى معهم عليه الصلاة والسلام. وكذلك حديث آخر، دليل آخر، الصلاة كلهم صلوا، ما عندنا دليل أن أحدا لم يصلي. ها نعم نعم، امتناع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على صاحب الدين وأمره بأن يصلوا على صاحبهم يدل على هذا المعنى، فمعناه أنه ليس من الفروض الكفائية، ليس من الفروض العينية، عفوا، من الفروض الكفائية. ومر معنا كذلك من مسائل صفة الصلاة شيء من شروط هذه الصلاة، وعلمنا بعض هذه الشروط. من يذكر لنا بعضها؟ تفضل. الخير، ايوه، البلوغ والعقل، نعم. ثالث، استقبال القبلة. الرابع، نعم، الطهارة، نعم نعم، على القول، وهو صحيح أنه من الواجبات. الطهارة يكفي، واجتناب النجاسة من الواجبات، وستر العورة كذلك، يعني فيه خلاف على ما تقدم. طيب، حضور الميت، قلنا حضور الميت بين يدي المصلين إن أمكن ذلك، وإن لم يمكن فيصلى عليه إذا لم يصلى عليه كما تقدم معنا. نعم، بقي شرط مهم جدا من أهم الشروط، إسلام المصلي والمصلى عليه، إسلام المصلي والمصلى عليه، فمن لم يكن من المصلين فإنه لا يصلى عليه، على الصحيح. طيب، وحديث صلوا على كل من قال لا إله إلا الله، أم حمد؟ ها؟ الحديث ما حاله؟ ها؟ ضعيف، الحديث ضعيف، نص الحفاظ على ضعفه، نعم، فليس كل من تلفظ بلا إله إلا الله يصلى عليه، لكن من حقق لا إله إلا الله، لا إله إلا الله لها شروط وأركان. ومر معنا من المسائل أين يقف المصلي إذا صلى على الميت، ذكرا كان أو أنثى. نعم، في الخلف، خلف السارية، عندك الذي التفت، ها، ارفع صوتك. الذكر عند الرأس والأنثى في وسطها. والدليل، دليل، نعم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم جاء من حديث من؟ حديث من الذي وراك؟ حديث من؟ نعم عندك صاحب مسواك. حديث من؟ سمرة. حديث أنس جاء معنا من حديث أنس مر معنا. نعم أي نعم حديث أنس. وكذلك جاء ماذا في قصة سمرة. ومن المسائل كذلك هذا قرأناه التكبير ولا ما قرأنا؟ طيب هذا اليوم إن شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما كون التكبير أربعا وخمسا فلورود الأدلة بذلك، وأما الأربع فثبت ثبوتا متواترا من طريق جماعة من الصحابة أبي هريرة وابن عباس وجابر وعقبة بن عامر والبراء بن عازب وزيد بن ثابت وابن مسعود وغيرهم، يعني أكثر الأحاديث مرفوعة وموقوفة، وكما أشار في التعليق بعضها في الصحيحين وبعضها في صحيح مسلم وبعضها خارج الصحيحين أنه صلى أربعا. قال: وأما الخمس فثبت في الصحيح من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزين أربعا، وإنه كبر خمسا على جنازة فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. أخرجه مسلم وأحمد وأهل السنن. وأخرج أحمد عن حذيفة أنه صلى على جنازة فكبر خمسا ثم التفت فقال: ما نسيت ولا وهمت، ولكن كبرت كما كبر النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على جنازة فكبر خمسا. وفي إسناد يحيى بن عبد الله الجابري قال: وهو ضعيف، وقد اختلف الصحابة فمن بعدهم في عدد تكبير صلاة الجنازة، فذهب الجمهور إلى أنه أربع، وذهب جماعة من الصحابة فمن بعدهم إلى أنه خمس. قال القاضي عياض: اختلف الصحابة بذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع. قال ابن عبد البر: وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع، وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على أربع، على ما جاء في الأحاديث الصحاح، وما سوى ذلك عندهم فشذوذ لا يلتفت إليه انتهى، وهذه الدعوى مردودة. فالخلاف بذلك معروف بين الصحابة وإلى الآن، ولا وجه لعدم العمل بالخمس بعد خروجها من مخرج صحيح مع كونها زيادة غير منافية، إلا أن يصح ما رواه ابن عبد البر في الاستذكار من طريق أبي بكر بن سليمان ابن أبي حثمة عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر على الجنازة أربعا وخمسا وسبعا وثمانيا حتى مات النجاشي، فخرج فكبر أربعا، ثم ثبت النبي صلى الله عليه وسلم على الأربع حتى توفاه الله، على أنه على أن استمراره على الأربع لا ينسخ ما وقع منه صلى الله عليه وسلم من الخمس ما لم يقل قولا يفيد ذلك. وقد أخرج الطبراني في الأوسط عن جابر مرفوعا قال: صلوا على موتاكم بالليل والنهار والصغير والكبير والدني والأمير أربعا. وفي إسناده عمرو بن هشام البيروتي تفرد به عن ابن لهيعة، وما أحق هذا بأن لا يصح ولا يثبت. وقد روى البخاري عن علي أنه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال: إنه شهد بدرا. وروى سعيد بن منصور عن الحكم ابن عتيبة أنه قال: كانوا يكبرون على أهل بدر خمسا وستا وسبعا. هذه عدة روايات كما سمعنا مرفوعة وموقوفة في ذكر الخلاف في عدد تكبيرات الجنازة. وكما علمنا أكثر الأحاديث الصحيحة جاءت أنها أربعا، بل وصح كذلك في صحيح مسلم وغيره مرفوعا وموقوفا ثبوت الخمس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما زاد عن ذلك ففيه خلاف في صحته، والصحيح الذي تدل عليه الأدلة الموقوفة والمرفوعة، وبعض الموقوف له حكم المرفوع، أن أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر أربعا، وأنه أحيانا كان يكبر خمسا، ويدل عليه هذه الأحاديث التي سمعناها وفيها إثبات التكبير خمسا، كما في قصة زيد بن أرقم وهي في صحيح مسلم مرفوعة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء كذلك آثار موقوفة عن عدد من الصحابة بإثبات الخمس مؤيدة للمرفوع. وأما الحديث الذي أشار إليه أنه كان يكبر أربعا وخمسا وسبعا وثمانيا حتى مات النجاشي فخرج فكبر أربعا ثم ثبت النبي صلى الله عليه وسلم على الأربع، فهذا حديث ضعيف عند الحفاظ، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرفوعا. وقد أشار في التعليق إلى ذلك، فأبو بكر ابن سليمان ضعيف لم يوثقه معتبر، ومروان بن معاوية الفزاري مدلس ولم يصرح بالتحديث كما أشار في التعليق. ونص بعض الحفاظ على أن هذا الحديث غير محفوظ، فهو حديث ضعيف معل لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان كذلك علمنا أن الروايات التي فيها ذكر الخمس يعمل بها، ولكن أحيانا كما كان الصحابة يفعلون أحيانا، وهذا هو الذي فهم من حديث زيد بن أرقم، كان يصلي بهم أربعا وإنه كبر خمسا على جنازة، معناه أنه إيش؟ ليس كثيرا، أحيانا في هذا الحين كبر خمسا. وهكذا ثبت في البخاري كما أشار المؤلف رحمه الله عن علي أنه كبر على سهل بن حنيف ستا، وهذا فيه دليل لما ذهب إليه جماعة من أهل العلم منهم الإمام أحمد رحمه الله أن بعض ذوي الفضل يجوز أن يكبر بزيادة التكبيرات ليزاد لهم في الدعاء، ليزاد لهم في الدعاء. وهذا الذي صح عن عدد من الصحابة كما في عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهما أن الصحابة كانوا يكبرون على أهل بدر خمسا وستا وسبعا، وهي آثار موقوفة صحيحة لها حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي، خصوصا أنه كان يفعله عدد من الصحابة من الخلفاء ومن بعدهم. وهذا يؤكد أولا أن اختلاف التكبيرات الصحيح أنه من تنوع العبادات، أنه من تنوع العبادات، بل قد صح عنه عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن الزبير أنه صلى على حمزة وفيه قصة فكبر تسعا، فكبر تسعا، وإسناده صحيح أو حسن، وذكره الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز وصححه. وهكذا شيخنا مقبل رحمه الله وقد سألناه قديما عن هذا الحديث فصححه، وهو يدل على جواز التكبير إلى تسع تكبيرات أحيانا. وإذا تأملنا متى وقع هذا؟ وقع مع حمزة رضي الله عنه أرضاه في وقت موته. ومتى مات حمزة رضي الله عنه أرضاه؟ ها؟ في أحد. فإذا الأمر قديم، وهذا يؤكد ما قاله الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أنه يجوز زيادة التكبيرات بالمشروع، ليس بالهوى، بالمشروع المأذون إذا كان من ذوي الفضل، يعني إذا كان من أهل العلم أو غيرهم جاز أن يزاد إذا لا يشوش هذا على الناس. والدليل هذه الآثار الموقوفة والمرفوعة التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. فإن قيل ما أقصى حد التكبيرات فيقال كم؟ ها؟ تسع. أقصى حد التكبيرات 9. والوقوف على الوارد هو الأولى، فالذي ورد 4 و5 و6 و7 واختلفوا في 8، وبعض أهل العلم أجاز 8، قالوا إذا ثبت 9 فمن باب أولى أن تثبت 8، فيكون 8 فيها خلاف والأمر واسع، فيها خلاف والأمر واسع. وأما ما صح موقوفا ومرفوعا فهو 4 و5 و6 و7 و9، هذه الذي صحت مرفوعة وموقوفة عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، وكلها جائزة كما دلت عليه هذه الأدلة. بقي ما حكم هذه التكبيرات؟ الصحيح أن التكبيرات الأربع الأولى من أركان الصلاة، من أركان صلاة الجنازة، لأنها أقل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلذلك ذكرها العلماء في أركان الصلاة الجنازة. وأركان صلاة الجنازة 7 كما ذكرها بعض أهل العلم: أولها القيام، ولا يشرع فيها ركوع ولا سجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها كذلك، وكذلك الصحابة، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، فلا يجوز تغيير كيفية الصلاة. هذا من جهة الرواية. وأما من جهة الدراية، قال العلماء: لأن الصلاة على الجنازة صلاة على ميت بين يدي المصلين، فحماية لحمى التوحيد وسدا لذريعة الشرك، لم يجعل فيها ركوع ولا سجود، لم يجعل فيها ركوع ولا سجود، حتى لا يسجد أحد للبشر، ولو كان هو يريد يصلي لله، لكن لأن بين يديه هذا المخلوق ولو كان ميتا فسدا لذريعة الشرك وحماية لحمى التوحيد، لم يشرع فيها ركوع ولا سجود. وهذا من عظمة هذا الدين ومن محاسنه، ومن كذلك الاعتناء بالتوحيد وسد ذرائع الشرك، أنهم لم يشرع ولم يؤذن في صلاة الجنازة أن يكون فيها ركوع وسجود، بل تكون قيام فقط مع تكبيرات. والثاني: التكبيرات 4، هذه من أركان الصلاة. والثالث كما سيأتي معنا إن شاء الله: قراءة الفاتحة في أول تكبيرة، قراءة الفاتحة في أول تكبيرة، لثبوته مرفوعا وموقوفا في صفة صلاة الجنازة كما سيأتي معنا إن شاء الله. والرابع: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرة الثانية، لثبوته كذلك عن الصحابة، ومثل هذا لا يقال بالرأي، وبعضهم صححه مرفوعا كما سيأتي معنا إن شاء الله. الخامس: الدعاء للميت في التكبيرتين، فإنه ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، وهذا أقل ما يدعى، فإذا زيد على 4 تكبيرات فيزاد في الدعاء. والسادس: السلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، تحليلها إيش؟ التسليم، فلا بد من السلام، وسيأتي معنا الكلام عليه إن شاء الله. والسابع: ترتيب هذه الأركان، ترتيب هذه الأركان. قال رحمه الله تعالى: وأما كونه يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة، فلحديث ابن عباس عند البخاري وأهل السنن أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال: لتعلموا أو لتعلموا، روايتان، أنه من السنة. ولفظ النسائي: فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهرة، ورواية البخاري ليس فيها سورة، إنما فيه أنه قرأ بالفاتحة. وهذه الرواية صححها الحفاظ على الصحيح أنها رواية صحيحة، وأشار في التعليق إلى ضعف هذه الرواية، والصحيح أن هذه الرواية قد جاءت من طرق ترتقي إلى الحسن، وقد نص عدد من الحفاظ على تصحيحها، وصححها الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز، وأشار إلى تصحيح الحفاظ لها. ولكونه ثبت في أكثر الأحاديث الموقوفة والمرفوعة ذكر الفاتحة دون السورة، هذا يفيد أنه أحيانا يجوز أن يقرأ سورة مع الفاتحة، والأصل يكفي كيش؟ يكفي الفاتحة، الأصل يكفي قراءة الفاتحة، وأحيانا يجوز قراءة سورة مع الفاتحة لثبوت ذلك موقوفا ومرفوعا عن عدد من الصحابة. وقوله وجهر، هذه الرواية فيها ذكر الجهر بالقراءة، وهذا يجوز للتعليم على الصحيح، لأنه جاء في الرواية الأخرى أنه فعل ذلك ليعلم الناس. قال فلما فرغ قال سنة وحق، يعني قراءة الفاتحة والسورة سنة وحق، فأراد أن يعلم الناس. فنستفيد منه يجوز إذا كان احتاج الإمام أن يعلم الناس، مثل أن يذهب في بادية نائية، إن استطاع أن يعلمهم قبل الصلاة فهذا أفضل، مثلا الناس ينتظرون الجنازة يعظهم ويذكرهم ويعلمهم، ومن ذلك يعلمهم أحكام صلاة الجنازة. فإن كان الحضور قليل وأثناء الصلاة حضر ناس كثير، إذن أكثر الناس سيصلون صحيحا أو خطأ بجهل، أكثر الناس ما يدري ماذا يقول، يكبر ولا يدري ماذا يقول، أو كان في بلاد كفر وناس حدثاء عهد بإسلام، حتى تجد بعضهم ما يريد يدخل صلاة الجنازة، تدفه تقول له تعال صلي، يقول لك أنا ما قد صليت جنازة، إيش أقول؟ ما أريد أدخل في الصلاة، أنا ما أعرف ماذا أقول في الصلاة، خلوني أتعلم بعد الصلاة. لا، قل له تفضل افعل كما يفعل الإمام، ستسمع الإمام وستفعل مثل ما يفعل الإمام. فيكبر الإمام ويجهر بالفاتحة جهرا، يسمع ويشعر ويعلم من خلفه بأنه يقرأ الفاتحة. ليس معنى الجهر كما يجهر في الصلاة الجهرية، لا، ولكن معنى الجهر أن يقرأ قراءة فيها تعليم وإشعار لمن خلفه أنه في هذا التكبيرة يقرأ الفاتحة، ولا بأس أن يزيد معها سورة أحيانا إن احتاج إلى ذلك. ثم في التكبيرة الثانية يجهر ويعلم من خلفه أنه في هذا الموضع يصلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسيأتي معنا أن في هذا خلاف كما سيأتي في موضعه. فبعض الفقهاء كالمالكية وجماعة يرون الدعاء في كل التكبيرات، يرون الدعاء في كل التكبيرات. والصحيح الذي صحت به السنة المرفوعة والموقوفة هو هذا الترتيب: قراءة الفاتحة وزيادة سورة أحيانا في التكبيرة الأولى، وقراءة أو الدعاء بالصلاة الإبراهيمية في التكبيرة الثانية، والدعاء للميت بالأدعية الواردة إن تيسر أو بما تيسر من الدعاء في الثالثة، وفي الرابعة إن سلم مباشرة أو تأخر قليلا فدعا فكذلك. وهذا هو حد الواجب والركن في هذا الباب، وما زاد عن ذلك فمستحب. قال رحمه الله تعالى: وروى الشافعي في مسنده عن أبي أمامة. طيب، نترك هذا انتهاء الوقت إلى الدرس اللاحق إن شاء الله تعالى. يا يقول ذكر بشروط شروط صحة الصلاة ذكر البلوغ، ألا يكتفى بالتمييز؟ يكتفى بالتمييز إن كان يحسن الصلاة، كان يحسن الصلاة يكتفى بالتمييز، لكن المكلف عندهم البالغ العاقل، هم يقولون المكلف والصحيح مميز عاقل، يعني يحسن التصرف. يقول إذا أصيب الشهيد ثم جلس في المستشفى ولم يمت مباشرة أياما، فهل يدخل هذا في أحكام الشهادة فلا يغسل ولا يكفن؟ إذا كان الموت بسبب الجرح الذي أصيب به فهو شهيد إن شاء الله، كما وقع للصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، فبعضهم مات بعد أن جرح ولم يمت مباشرة في أرض المعركة. يقول إذا نسي شيئا في صلاة الجنازة، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله، صلاة الجنازة ليس فيها سجود سهو أصلا، ليس فيها ركوع ولا سجود، فيكفيه الدعاء. يقول توفيت والدتي وأنا صغير، لا أعلم أين موقعها في المقبرة، وأريد أن أزور قبرها، فكيف أعمل جزاكم الله خيرا؟ يكفي أن تذهب إلى المقبرة وتدعو، ليس بلازم أن تقف على قبرها، ليس بلازم أن تقف على عين قبرها، فيكفيك أن تدعو في المقبرة في طرفها لها وللمسلمين، لها وللمسلمين. نعم. خطأ، نهى النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ الألباني يحسن حديثا بهذا، عن الصلاة، عن وضع الجنائز في قبلة المصلي، نهى عن الصلاة على الجنائز، يعني تكون الجنازة في قبلة المصلين، فيه نهي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالصواب أن تجعل في الخلف أو تجعل في حاجز، مثل بعض المساجد في باب سحاب يغلق، وإذا انتهت الصلاة وأردوا صلاة الجنازة فتح هذا الباب السحاب، هذا جائز. أما أن يجعل في قبلة المصلين فلا، قد جاءت أحاديث وآثار في النهي عن ذلك. والسبب ما هو؟ نعم، سد ذريعة الشرك وتعظيم الأموات، حماية لحمى التوحيد، حماية لحمى التوحيد. ولهذا كذلك من الأحكام، وسيأتي معنا إن شاء الله، لا يجوز الصلاة على الجنائز في المقبرة، لكن يجوز بعد أن يدفن. لماذا؟ لأنه بعد أن يدفن الصلاة عليه فوق قبره يدل على الافتقار، يدل على افتقار الميت إلى هذه الصلاة، بخلاف إذا صلي عليه وهو في الأعلى، ففي هذا فتنة. يقول السائل، أنا مغسل أموات في منطقتي، هل لابد علي أن أتأكد أن الميت يصلي أم لا يصلي؟ هذه مهمة من يأتي به إلي، فأنت تسألهم، توكلهم أنهم لا يدخلون عليك إلا إنسان يصلي. نعم، وإذا سألت فلا حرج عليك في ذلك، حتى تربي في الناس تعظيم الصلاة، تربي في الناس تعظيم الصلاة. فمثلا تسأل، إذا ما أحد عانك تقول، صاحبكم كان يصلي أم لا؟ إن قالوا يصلي غسلته، وإن قالوا لا ما كان يصلي قل اعذروني، شوفوا مغسل غيري، شوفوا مغسل غيري، وما سيعجزون إن شاء الله عن وجود مغسل. ها، هذا مثل ما قلنا في الدرس السابق، يراعي المصلحة والمفسدة، فيحاول أنه يسأل من قبل حتى لا يحرج نفسه ولا يسبب فتنة. يقول، كيف ييمم الميت؟ مثل ما ييمم الحي، يعني يمسح على يديه على كفيه ووجهه، يعني المغسل يفعل ذلك. الميت ما له حكم، الحكم لمن؟ للمغسل فيفعل هذا بيدي الميت إن أمكن ذلك. وأما إذا كانت يعني أطرافه فيها جراحات أو حروق أو نحو ذلك فيكون كفاقد الطهورين. يقول: هل هناك أماكن تخصص بالتطيب كمواضع السجود مثلا؟ لا بأس إذا فعل ذلك أحيانا ليس دائما على حسب الحاجة، لا بأس في ذلك. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.